صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، روحي وأرواح من في الوجود لكم الفداء. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا وقعة الطف كم أوقدت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسجورة. كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشورا. لهفي لضام على الفرات قضى عطشان أن يرنو لعذب الماء. مقرونا يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبر بأحشاء من والاه محفورا. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وما لي ومتى سألت الدار عن أربابها. يعيد الصدى منها سؤالي ثانية، كانت غياثا للمنوم فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعناء فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا دايا. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك بايا. يا كنا نعتني لك كربلا نزور يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور ونحوم مثل الجلايا بلا فارق حمية ونشوف عند رجلك علي يا حسين مدفون محني الظهر والصيح يا ابن قطعت بيا سألت ربع الندى والدمع منهمل عن معشر ها هنا عهدي بهم قد نزلوا أين استقلوا عن الأوطان وارتحلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا عني وخلفوا في سويد القلب نيران نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطائف في ريحان لكن من مرجع إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور القلوب بالصلاة على محمد وآل محمد. من أهم المراحل التاريخية التي مرت بها الدعوة الإبراهيمية دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والتسليم هي هذه المرحلة مرحلة بناء البيت وتشييده، وهي من المنطلقات التي اعتمدتها كل رسالات السماء، وكل رسالات السماء كانت تدعو لأن يقصد الإنسان يقصد المؤمن بيت الله الحرام. يعني في رسالة كل نبي من الأنبياء كل الشرائع كانت تدعو لأن يأتي العبد يقصد العبد يحج العبد إلى بيت الله الحرام. الحج هذا معنى حينما أقول أحج البيت، في تلك الأزمنة كان يعبرون عنه بالقصد، أي يقصدون هذا البيت الذي أمر الله تبارك وتعالى نبي الله إبراهيم عليه السلام ببنائه وتشييده. وقد جاء في الأخبار الروايات الشريفة بأن إبراهيم عليه السلام حينما فرغ من بناء البيت ومعه إسماعيل عليه السلام أمره الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس، أن يدعو الناس، فقال إبراهيم يا رب إن صوتي لا يبلغ، يعني أنا في ذلك الوادي والبشر ما في وبين الجبال كيف يصل صوتي يا رب؟ قال يا إبراهيم منك الأذان وعلينا البلاغ.
فيقول فصعد على هذا الحجر. الرواية تقول رواية عن الإمام الباقر ورواية ينقلها القمي، يقول صعد إبراهيم وقف على هذا الحجر، فصعد الحجر حتى بلغ أعالي الجبال ونادى أيها الناس إن الله يأمركم أن تحجوا بيته، أذن في الناس. في الرواية بأن رواية الإمام الباقر عليه السلام أنه قد أسمع في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، دعاهم لأن يحجوا بيت الله الحرام. فينقل بأنه وصل بلغ صوته البحار السبع، ومنهم من لبى. بعض الروايات تشير بأن الإنسان حينما سمع نداء، في الرواية يقولون بأنه إذا سمع نداء إبراهيم عليه السلام ولبى هذه التلبية، يقول بعدد تلبيته، يعني مرة واحد يلبي مرة واحدة، هذا في أصلاب وفي الأرحام في ذلك العالم عالم الذر. منهم من لبى، من لبى نداء نبي الله إبراهيم، يعني أجابه مرة واحدة، فهذا يكتب له في صحيفة أعماله بأنه يحج بيت الله الحرام مرة واحدة. بعض الناس يقول حج أكثر من مرة، هذا معناه بأنه شنو؟ لبى أكثر من تلبية نبي الله إبراهيم عليه السلام. على كل حال الأمر الواجب هو أن يحج الإنسان بيت الله الحرام، يقصد البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، هذا الواجب المفروض على الإنسان، وله ثواب عظيم. ترى بعض الواجبات ثوابها أعظم من المستحبات، مو واحد يقول أنا أعمل المستحب، لا، بعض الواجب أجره على الواجب أجره أعظم من المستحب. الغرض بأن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام ببناء هذا البيت، وإذ يرفع إبراهيم، والآية في شيء مقدر بأنه واذكر إبراهيم حينما كان يبني هذا البيت وهو بحالة الخضوع، حالة الخشوع، حالة الدعاء، وهذه أفضل وأروع صور أن يقبل الإنسان على أعمال الله تبارك وأعمال العبادية، أن يعمل شيء لله تبارك وتعالى وكله أمل وكله رجاء بأن يتقبله الله منه بقبول حسن. طبعا هناك آراء في بناء البيت، بأن إبراهيم عليه السلام هل هو أوجد هذا البيت من العدم؟ رأي يقول بأنه إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى هذا البيت، هذا رأي، وفي قباله رأي آخر بأن لا، هناك وجود لهذا البيت، يعني قبل هذا البيت، قبل بناء إبراهيم عليه السلام كان البيت موجود، لكن مرت عليه الأعاصير، مرت عليه الطوفان، فاندثر آثار هذا البيت ولم تبان ملامحه. وفي بعض الروايات بأن الله تبارك وتعالى رفع البيت، احنا عندنا بعض المرويات تشير بأنه إنما سمي بيت الله بالبيت العتيق، ليش؟ يقول لي أنه اعتق من طوفان نبي الله نوح عليه السلام، الله أعتقه، بيت عظيم، بيت مشرف، بيت معظم. فالله تبارك وتعالى كان قد أوجد هذا البيت قبل وجود إبراهيم عليه السلام، وهذا الأمر واضح. طبعا في قبال هذا الرأي قلت بأنه البعض من يدعي، وخصوصا بعض الناس اللي يحاول أن يدس بعض الإسرائيليات في أحاديث الإسلام، ويقول بأن أول بيت مو هذا البيت، إنما هو البيت في بيت المقدس، والبعض يظن هذا الظن، يقول بأنه بما أن قبلة الإسلام الأولى هي بيت المقدس، إذن الكعبة والبيت هو بيت المقدس وليس بيت الله الحرام. طبعا هذا خلط، هذه مغالطة. صحيح أن الإسلام جعل القبلة الأولى هي بيت المقدس، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صلى إلى بيت المقدس مدة 13 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة وبعدها بعد مدة 7 أشهر أمره الله عز وجل بأن يوجه من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. هذا يقره أهل الإسلام، يقول نعم كانت أول قبلة وللقبل هي قبلة بيت المقدس، لكن أول بيت مو هو بيت المقدس، أول بيت هو بيت الله الحرام تبارك وتعالى. إن أول بيت وضع للناس في صريح الآية القرآنية، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى العالمين. فالله تبارك وتعالى يقول بأن صحيح القبلة هي كانت قبلة الإسلام، كانت إلى بيت المقدس، لكن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ويقول الأولية هنا أول، يقول الأولية بمعنى أول بيت للعبادة، يعني مو بإطلاقه، مو واحد يقول أول بيت وضع للناس يعني البيت اللي كانوا ينامون فيه، ولا مراد الله عز وجل أول بيت مخصوص وهو بيت العبادة، يتوجه الناس إليه بالعبادة بالصلاة. وإلا قبل بيت الله الحرام كانت بيوت، بس مو بيوت عبادة. البيت ليش يسمونه بيت؟ لأن مكان المبيت، مكان النوم، مكان الراحة. فالله تبارك وتعالى يشير بهذه الآية المباركة، يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني أول ما أوجد الله بيتا للعبادة هو البيت الذي في مكة المكرم، بيت الله الحرام. وقلت اليهود يحاولون أن أحيانا يجرون النار إلى قرصهم، قلت دائما يحاول أن يشوش في قضية قبلة المسلمين، قبلة النبي صلى الله عليه وآله حينما توجه إلى بيت المقدس. اليهود كانوا يعيبون على رسول الله، يقول بأنه هذا جاء بدين جديد ويتبع قبلتنا، يقول هذا دليل على أنه تابع لنا، يقول هذا ما جاء برسالة جديدة إنما هي رسالة اليهود. والدليل على ذلك بأنه ما كانت عنده قبلة مستقلة، إلا كانت عنده قبلة مستقلة لما اتبع قبلتنا. فكانوا يركزون ويحاولون أن يشوشوا على الناس ويبينوا بأن عقيدة الإسلام ودين الإسلام مو شريعة سماوية، إنما الشريعة الحق هي شريعة اليهودية. فكان النبي صلى الله عليه وآله من دعائه، شوف دعاء النبي، إنه كان يدعو أن تكون قبلته قبلة آبائه وأجداده، وهذا دليل واضح بأن هناك قبلة قبل هذه القبلة، هناك بيت قبل هذا البيت. فكان يخرج ليلا ويرى في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أمر الله تبارك وتعالى جبرائيل بأن يأخذ بعضد النبي صلى الله عليه وآله ويوجهه من بيت هذا المسجد اللي تروحوا له في المدينة، مسجد القبلتين. يقول ها في هذا المسجد حول جبرائيل عليه السلام قبلته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فلا يصير بعض الناس يحاول أن يخلط الأمور، يقول بما أن قبلة الإسلام أولها كانت إلى بيت المقدس إذن هو أول بيت. لا، القرآن بصريح عبارته يقول بأن أول بيت هو البيت الله الحرام. وبهذا الأنبياء عليهم السلام سعوا لهذا البيت، يعني شوفون روايات أهل البيت عليهم السلام في بعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام، نجد بأن تشريعهم والأمور التي جرت عليهم كلها انطلقت من أين؟ انطلقت من بيت الله الحرام. وآدم عليه السلام في بعض الروايات بأنه حينما أنزله الله أنزله في مكان حتى وصل إلى تلك البقعة، إلى مكة، هذا الوادي. فأمره الله عز وجل بأن يؤدي بعض المناسك، يقف أمام هذا المستجار. طبعا البيت كان بوضع مختلف، بعض الأخبار تنقل لنا بأنها كانت من الزبد تكونت هذا البيت، والبعض يقول على شكل قبة، كانت على صورة معينة بيت الله الحرام. لكن مرت هذه الأزمنة من نبي الله آدم عليه السلام إلى نبي الله إدريس، الأنبياء مروا حتى بلغ إلى بعثة نبي الله نوح عليه السلام حينما جاء هذا الطوفان. وأغرق كل المعمورة حتى بقي هذا البيت بيت الله الحرام، أعتقه الله تبارك وتعالى من الطوفان، لكن لم تبان منه إلا الآثار. ولذا حينما جاء في عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام، الله أمره بأن يرفع هذه القواعد. بعض الآراء يقولون بأنه نبي الله إبراهيم ما كان يعرف مكان البيت، وهذا أيضا من قول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان ما كان معروف، فبوأه الله تبارك وتعالى، أرشده إلى مكان البيت، لأن الآثار كلها انمحت، وأمره الله تبارك وتعالى ببناء هذا البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يقول إبراهيم عليه السلام أنشأ الأساس. يقول أساسا ما كانت الأرض، كانت يعني مستوية، ما كان بين أي علامة. ولذا البعض من أهل التفسير يميلون إلى هذا الرأي، يقول بأنه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القاعدة عادة وين تكون؟ تكون في الأرض. يقول إبراهيم عليه السلام وضع الأساس لهذا البيت، وإن كان وجوده في هذا المكان، لكن أوجد البيت من الأساس، وضع القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القاعدة عادة تكون لصيقة بالأرض. وهذا رأي، رأي آخر يقول لا، القواعد كانت موجودة، الأسس كانت موجودة، ما بدأ به إبراهيم عليه السلام هو ترميم هذا البيت، تجهيز هذا البيت، يعني بنى عليه. ويقول هذا من باب المجاز، يقول بأنه رفع من القواعد، وإلا المراد هو رفع البيت، يعني وضع الأحجار على الأحجار. إذن بمعونة من؟ بمعونة ابنه إسماعيل عليه السلام. طبعا الروايات تشير بأن إسماعيل بعد أن بلغ مبلغ الرجال، لأن كما تعلمون بأن إبراهيم حينما جاء إلى مكة كانت أرض قاحلة، إني أنزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أرض قاحلة جرداء ما فيها ماء، بأمر من الله تبارك وتعالى أمر الله إبراهيم بأن يأخذ هاجر وإسماعيل وينزلوا في هذه البقعة المباركة. وقلت بأنه ما كان في أي علامات. وبعدها أمره الله بأن يرجع، أمر إبراهيم أن يرجع إلى الشام، وأن يجعل هاجر عليه السلام وإسماعيل في هذا المكان، ووضع معهم قربة ماء وشوية من التمر الباقية في هذا المكان. فسألت هاجر، قالت يا إبراهيم إلى من تودعنا في هذا المكان؟ قال إلى الله تبارك وتعالى. قال الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قال إذن لا يضيع أمرنا. إذا الله تبارك وتعالى، شوف هذا معنى التسليم المطلق، هاجر عليه السلام بلغت هذه الدرجة العظيمة من عند الله تبارك وتعالى. وفي الروايات حينما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام إنه يذبح إسماعيل، طبعا إسماعيل رزق عن طريق الإعجاز، يعني هاجر كانت كبيرة بالسن، امرأة بلغت 80 من العمر كما تنقل بعض الأخبار، يقول لما تزوجها رزقه الله، تظلمنا، رزقه الله تبارك وتعالى بإسماعيل. بعدها الله اختبر بأن يذبح إسماعيل. أنا أريد أبين بهذه القصة موقف هاجر عليه السلام، موقف إبراهيم وإسماعيل واضح بأنهم سلم الأمر إلى الله، هذا التسليم. لكن تسليم هاجر شلون كان؟ الرواية تنقل لنا بأن إبراهيم حينما حمل معه إسماعيل وهاجر وراحوا إلى عرفة، يقول انتقلوا من عرفة إلى هاي الرحلة التي يسير بها من الحجاج، يروحون إلى عرفة بعدين إلى مزدلفة إلى منى، يرمون فيها الشيطان. فيقول بأنه من عرفة انتقل إلى منى مكان الذبح أيضا، بس أراد أن يعمل إبراهيم هذا الفعل من دون علم هاجر. يقول لأن هذه أم وقلبها يرق على ابنها، شلون يذبح إبراهيم إسماعيل أمام أمه؟ فطلب منها أن تسبقه إلى بيت الله الحرام، فراحت هي في مسيرتها إلى بيت الله الحرام، وفي الرواية بأنه تشخص له إبليس إلى إبراهيم، وقد وضع هيئة إبراهيم إسماعيل للذبح. فيقول في هذه اللحظة جاءه إبليس، قال ماذا تصنع يا إبراهيم؟ يريد يحرك مشاعر وعاطفة الأبوة، يقول أريد أن أمر الله عز وجل أن أذبح إسماعيل. قال إنه ابنك يحرك في المشاعر، لكن إبراهيم نبي خليل الله، فرفض. قال إنه أمر الله. يقول إلى أن نزل عليه جبرائيل قال يا إبراهيم هذا إبليس فرميه، يقول رماه فابتعد عنه. فيقول أروح إلى طريق آخر، إبليس راح إلى لحق بهاجر، فوقف عند هاجر ووصف له وصف لها الأمر بأنه رأيت شيخا وشابا، فقالت صف لي الشيخ، فقال الشيخ بهذه الصورة، قالت أما الشيخ فهو بعلي إبراهيم، هاي الصفات صفات نبي الله إبراهيم، والشاب إسماعيل ولدي إسماعيل. فقال لقد رأيت أمرا عظيما، رأيت بأن هذا الشيخ يهم بذبح هذا الشاب. فتعجبت هاجر فقالت ولما يصنع هذا الأمر؟ هل سألته؟ قال بلى سألته، قال إنه أمر الله. شوف هاجر عليه السلام بمجرد ما أن سمعت هذه الكلمة، هو يريد يعني جر الأمر إلى نفسه إبليس، ما أن سمعت بأن إبراهيم عليه السلام قال إنه يريد أمر الله، قالت حقا على إبراهيم أن يطيع ربه. محمد وآل محمد. وهذه الكلمة يجب أن تكتب بماء الذهب من هذه السيدة العظيمة، ابنها اللي حصلت عليه عن طريق الإعجاز، لكن إذا كان فيه أمر الله فهي تسلم لأمر الله. ولذا القرآن يذكر لنا، يقول فيه آيات بينات، بيت الله الحرام، الكعبة المقدسة المشرفة، آيات بينات. من هذه الآيات البينات مراقد أولياء الله، أنبياء الله، حجر إسماعيل، هذا مدفن من؟ مدفن هاجر عليه السلام. حتى هذا الحجر ينقل بأن الله أوحى إلى إسماعيل بأن يبني هذا الحجر حتى لا يطؤ الناس قبر هاجر عليه السلام وهم يطوفون حول البيت، تكريما وتعظيما لهذه السيدة العظيمة. زين، إبراهيم عليه السلام يقول لما رجع في رحلته الثانية أمره الله تبارك وتعالى ببناء هذا البيت. كان إسماعيل قد بلغ مبلغ الرجال، فأمره الله عز وجل أن يبدأ ببناء البيت، تشييد البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شوف التصوير، القرآن الكريم يبين بأنه وإذ يرفع، يعني الله عز وجل يقول اذكر حالة إبراهيم عليه السلام وعمله هذا العظيم، بناء البيت، بيت الله الحرام، مهوى القلوب، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. بعض الرواية يقول تهوي إليهم، أي تهوي إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وهذا دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام. فالقرآن يصور لنا هذه الحالة بأنه كان بناء إبراهيم عليه السلام لهذا البيت في حالة الدعاء والتوسل والرجاء من الله، وهذه أروع صور الإخلاص. شوف بعض الأعمال الإنسان المؤمن يقبل عليها وإن كانت أعمال كبيرة، بعض الروايات تشير تقول بأنه الإنسان اللي يتعب جوارحه لكنه قلبه لاهن، يصلي صلاة الليل، يؤدي أعمال، يسوي أعمال خيرية، يدفع الأموال، لكن قلبه شنو؟ بعيد. عمله في الواقع ما فيه تشوبه أمور كثيرة. لكن إبراهيم عليه السلام يصور لنا هذه الحالة، القرآن يصور لنا حالة إبراهيم، يقول يبني هذا البيت مع ابنه إسماعيل وهو يحمل هذا الرجاء بأن هذا العمل قليل في جنب الله تبارك وتعالى. يعني عندي رجاء يا رب أن يكون هذا العمل عملا مقبولا عندك يا رب. هاي الصورة واحد صورها بيده الإنسان بجهدين بتعب بألم، ومع ذلك يعتبر عمله في قبال نعم الله عطاء الله عز وجل لا شيء. وهي حالة المؤمن، حالة المؤمن أن يكون كل ما يقدمه لله يعتبر نفسه في حالة التقصير، ولا تخرج نفسك عن دائرة التقصير فإن الله لا يعبد حق عبادته. فيهيئ الناس لهذه الحالة بأن كل عمل وإن كان هذا العمل كبيرا عظيما لكن لابد أن يكون فيه عامل، شنو؟ عامل الإخلاص لله تبارك وتعالى. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في قضية هابيل وقابيل الكل منهم قدم قربان، لكن الله تبارك وتعالى تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، لأن عامل الإخلاص كان مفقودا عند قابيل. أعمال كبيرة عظيمة يقدمها الإنسان، لكن إذا تجردت عن الإخلاص يذهب هذا العمل أدراج الرياح، ما ينفعه شيء إذا دخل فيه الرياء والعياذ بالله. احنا نشوف بعين ضيقة، يقول فلان بنى هذا المسجد الكبير، بذل هذه الأموال الكثيرة، وفي المقابل عند الله عز وجل قد يكون واحد يعني دفع مبلغ ربع دينار صدقة أفضل من هذا المسجد، لأن دفع ربع دينار شنو؟ بإخلاص، بإيمان، باعتقاد، بخلاف ذاك الإنسان اللي بنى وبذل هذه الأموال الطائلة لكنها ليست لوجه الله تبارك وتعالى. فنسأل من الله أن تكون أعمالنا مقبولة، أعمالنا فيها الإخلاص. نبي الله يهيئ الناس، يقول أنا بني، الله يأمره ببناء هذا البيت حتى يهيئهم لأي شيء، لأن يدخل الناس على طهارة، وطهر بيتي للطائفين والركع والسجود. لذا نبي الله إبراهيم عليه السلام بنى هذا البيت وجعل سنة تشريع الله تبارك وتعالى هو القائم، لكن مع الأيام أخذوا الناس يدخلون في هذا الدين، نعم، الأمور البعيدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فمرت الأجيال والأجيال، حتى البعض كما ينقلون يقول البعض اللي كان يكرم والديه ويحبهم إذا مات يعمل لهم صورة، يعمل لهم تمثال حتى يتذكر هذا الولد والده الذي أنعم عليه. كان الناس أمة واحدة على دين التوحيد، لكن شلون مرت هذه المرحلة؟ مرت هذه المرحلة بأن الناس من أمور بسيطة تحولت إلى أي شيء؟ تحولت إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لذا احنا ما نستصغر بعض الاعمال، واحد يقول هذا فلان يعمل هذا العمل، لا، لازم انا اوقفه في بداية الامر، لان هذا ممكن يتطور ويخليه ينحرف عن الجادة كما كانوا هؤلاء. يقول كانوا يعملون الصور التماثيل حتى يتذكر فضل والده، ومع الايام اخذ يقدسه ويقدسه حتى اخذوا يعبدون هذه التماثيل، وصارت هاي الاصنام الموجودة في بيت الله الحرام، حتى ينقل بأنه كان كل قبيلة تحاول أن تجعل لها صنم. فإبراهيم عليه السلام إنما هيأ جعل هذه المقدمات حتى يدخل الناس بطهارة، بإيمان، بصلاح، يقبلوا على الله تبارك وتعالى. وهذا الفعل أيضا قام به خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. عند حينما جاء فاتحا لمكة أمر علي عليه السلام، شلون كانت مكة؟ كانت موجودة هاي الأصنام بعدد أيام السنة منتشرة في هذه البقعة وأسماء لهذه الأصنام. بعض الأصنام اللي كانت على بيت الله الحرام حينما دخل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نزل جبرائيل وأمره بأن يحطم هذه الأصنام، فقال رسول الله لعلي: يا علي، إن الله أمرني بأن أحطم هذه الأصنام التي على سطح الكعبة. فاجعلني أصعد على كتفك. يقول الإمام علي عليه السلام وقف جلس حتى يصعد النبي على كتفه ويصعد النبي سطح الكعبة. يقول ما استطاع أن يرتفع أمير المؤمنين. هاي عظمة النبي الأعظم، هاي حكمة لله. يقول لم يستطع أمير المؤمنين يرفع نفسه ويرفع رسول الله، فنزل رسول الله وقال: يا علي أنت اصعد على كتفي. قال: يا رسول الله ما أتجر، ما عندي جرأة أن أضع قدمي على كتفك. قال: إنه أمر الله، هذا أمر الله بعد يا علي. فيقول: فوضعت قدمي على كتف رسول الله. يقول: وصعدت، وإذا أردت الرواية تقول: حتى إذا أردت أن أطول ما في السماء لا أطلت. هاي التعبير العظيم. أصعده النبي صلى الله عليه وآله إلى سطح الكعبة فحطم هذه الأصنام، طهر البيت من هذه الأرجاس، من هذه الأصنام. لذا اليوم تمر في بيت الله الحرام تقول: هذا مرقد مكان النبي الأعظم، المكان الذي ولد فيه رسول الله، والبيت الذي ولد فيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بيت الله الحرام أماكن موجودة، اللي رايحين إلى مكة يعرف الموضع الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله، والموضع الذي ولد فيه أمير المؤمنين في قلب الكعبة. فهاي الدور مشهورة معروفة تذكر بأولياء الله. حتى لما تروح إلى المدينة المنورة تذكر بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وبيت أئمتنا صلوات الله عليهم، بيت الإمام الصادق. لكن مع الأسف التاريخ لمن يأتي إلى أحوال أهل المدينة يشوف ما ينصف النبي ولا أهل بيته. مكان موضع النبي، حياة النبي، أبناء النبي الأمة عليهم السلام اللي ولدوا في مدينة النبي، رسول الله ولد في مكة، يخرج من مكة وعيناه تذرف بالدموع وهو يقول: والله يا مكة أني لا حبك حب النبي لوطنه. لما رجع النبي إلى مكة عمل بيده، عمد بأن يطهر هذا البيت، وجمع هؤلاء اللي عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: ما أنا صانع بكم، دليل أنتم عاديتوا النبي، ما في فعل ما قاموه عداوة للنبي، طردوا النبي، طردوا أصحاب النبي. قالوا: يا رسول الله، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنكم الطلقاء. النبي أطلقهم، وهذا إحسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لإساءة هؤلاء. لكن تعال شوف هاي الأمة شلون قدرت النبي الأعظم. الآثار، آثار النبي، بيت النبي، بيت أمير المؤمنين، بيت الحسين عليه السلام، كلها راحت اندثرت. حتى يذكرون بعض الأخوة الكرام أبائنا أخواننا الكبار يقولوا: كنا نذكر بأنه نأتي إلى دار الإمام الصادق في المدينة المنورة، كانت الدور موجودة لكن راحت هذه مع الأيام، اندثرت، وإن شاء الله ترجع بإذن الله. لذا أهل البيت يتذكرون هاي اللحظات، لحظات اللي كانوا في بيت الحسين وبيت أمتنا، بيت أمير المؤمنين، بيت فاطمة صلوات الله عليها. ولما خرجوا أيضا من هذه الدور إلى أرض كربلاء وعودتهم ورجعتهم، أول ما تنزل زينب عليها السلام إلى المدينة تتذكر هاي اللحظات، تتذكر دار الحسين، فاطمة العليلة اللي كانت في دار سيد الشهداء، تقول هي كانت تهيئ الدار، ولعلها تسمع بخبر بأن الحسين على مقربة على وصول، لأن كل ما تسأل عن والدها يقولونها بأنها في سفر. يقول إلى أن جاء الخبر بأن بشر على مشارف المدينة والإمام زين العابدين، لكن بلغ الخبر هذه الطفلة بأن هذه ضعينة الحسين عليه السلام، قد أقبل رجع من السفر، فراحت وهيئت الدار، نظفت الدار، وكلها أمل بأن الآن بعد ساعة تلتقي بالحسين عليه السلام. يقول بينما هي على هذا الحال أحضرت مهد عبد الله الرضيع وضعته أمامها، وإذا ببشر بن حدلم ينادي في الناس: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، يا دار انشدج عن أهاليك، يا دار وين حسين راحيك، تم وافد وقاصد لينفيك، وين البطل عباس حاكيك، وين العشيرة والزلم ذيك، كواكبها زهرت بيك. من سمعت وصل لها وزال همها، فرش الدار ابوها ودار عمها، قعدت تنتظر جيد زلمها، حضرت مهد اخوها مقلب الحنين، ايه بالحال لن زينب اجتها. الله يا زينب، شنو سوت زينب؟ زينب عندها اطفال تحمل اطفال معها، راحت الى المدينه شافت هذه الطفله بابي وامي، تقول شبكت بنت اخوها وقبلتها، لكن العليله ما عرفتها، تقلها: يا حرم تمنين بطل البشا وبالرحمن سمي، ولا تبكين هذا اليوم يمي، انتظر يرد عودي وعمي واخوتي وكل اهل بيت الميامين، لكن هيهات يا زينب، شلون الرجعة والرجوع؟ يا وصل المدينة والخلق ضجت بلحني، وصل المدينة والخلق ضجت بلحني، وتلاقوا بهالحال زينب وام لابني، صار المناشد والوديع تصفج الجاية، بس من زفير الصوت بايح والدمع جاء، صاحت صوت: يا فقد الأطياب، والله شموحش يا دور الأحباب، هناك وسمعنا الصرخ على الباب، أنا معباس جئتك لا تفترين، قوم وياي تلقينها، هادم البنين الراحة منها، يا صناديد أربعة وبالحرب نفلين، يا ابن حسين مصيبتك بتشت الدارين، يا زائرة قبرا على العرش قد علا، تضمن صبط النبي خيرة الملا، أسل دمعك القاني وقل متمثلا،
أيقتنوا ضمآنا حسين بكر وفي كل عضو من أنامني بحر إنا لله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم فرج عنا يا الله، شافي مرضانا، اقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. المؤسسين اللهم تقبل منهم أحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أموات المستمعين لا سيما المؤسسين. بلغ اللهم جميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.